يجري من السرير لها ما في الظهر إلا هم سهول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها من المرجحات باعتبار التدح العائد إلى المتن أن يتضمن الخبر قصة مشهورة يقدم على المتضمنة على المتضمن قصة خفية. عندكم على المتضمن متضمنة أن يتضمن الخبر قصة مشهورة يقدم على المتضمن على الخبر المتضمن قصة خفية
لأنه يتضمن الخبر قصة مشهورة
بأنه مقدم قال لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها. قاله القرافي شرح التنقيح. وهذا يعني من الأمور التي يرجح بها الخبر أن يكون هذا الخبر متضمنا لقصة مشهورة معروفة معلومة عند كثير من العلماء وتعارض مع خبر في ضمنه قصة غير مشهورة قصة خفية لا يعلمها إلا خواص الناس. على المتضمن على الرواية يمكن يكون قول من يتضمن الخبر ذكره أولا بالخبر قوله يقدم على المتضمنة هذا عدل عن الخبر وأراد الرواية يمكن لكن الأولى تناسب. قال ومنها ذكر السبب فالخبر المذكور فيه السبب مقدما على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به. ففي القصتين المرجح الأول قال لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها. القصة المشهورة لو كذب فيها لاتضح الكذب لأنها مشهورة معروفة بخلاف القصة الخفية فإنها ما تكاد تعرف فإذا وجدت ما يتميز الصدق من يعني من الوهم فيها. هذا على ما ذكر معنى كلامه. قال ومنها ذكر السبب فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به. إذا ذكر السبب يدل ذلك على اعتناء الراوي بذلك الخبر ويدل على حفظ الراوي كذلك أيضا للخبر لأنه إذا ذكر السبب وذكر الأمور التي لأجلها قيل هذا القول يدل على اعتنائه به بخلاف ما لو ذكره مجردا فربما أخذه ففهمه على غير وجهه. هذا فقط من المرجحات وفي بعضها يعني كون الترجيح به كما سمعت أنه ما يحتاج إليه وكثير منه ليس بذلك القول في الترجيح لاهتمام المعارضة. قال واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي لأنه يترتب عليه عادة الاهتمام للمروي وذكر الأسباب والقصص وكيف قيل ذكرت هذه الرواية يدل على اعتناء الراوي بذلك المروي حتى ذكر بعضهم أن الضعيف إذا روى حديثا بذكر قصة فيه أن الضعيف إذا روى حديثا بذكر قصة فيه وساقه سياقة جيدة فصلة وكان ضعفه ناتجا من سوء حفظه فإن هذا يدل على إتقانه وحفظه لهذا المروي، يدل على حفظه وعلى إتقانه لهذا المروي، فيمشى بعضهم يمشيه لهذا الاعتبار. قال وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، ولأجل ذلك اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات الواحد له في أسباب النزول كتاب، وغير واحد ألف في أسباب النزول، ومن آخرهم أو من آخرهم شيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول. وكذلك أيضا هناك بعض المفسرين أخرج يعني كتابا أيضا مفيدا في هذا العجاب في أسباب النزول، في الأسباب هذا الحافظ بن حجر ما أتمه وإنما وصل فيه إلى قوله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فانقطع عنه عند هذه الآية، ما أدري هل للموت أو للشغل من شغال به، والظاهر أنه للموت أنه وفاته المنية قبل أن يتمه، وكان يقول يعني يتحسر على أنه ما كتب في التفسير، يقول حجة الله علينا أن لم نؤلف في شرح وفي ما يعني في ما فيه الاعتناء بكتاب الله سبحانه، فكان من تعريفه في ما يخص يتعلق بعلم القرآن هذا الكتاب ولم يتم. وسليم الهلالي وآخر لهما أيضا كتاب في مجلدين وثلاثة في أيضا في أسباب النزول يذكران فيه الضعيف والصحيح، ويذكران ما وقف عليه ويحكمان عليه. قال رحمه الله تعالى ومنها ذكر السبب فالقرانة. قال ومنها أن يكون أحد الخبرين، قال عندنا في الحاشية أما الحديث فالمؤلفات فيه قليلة، يعني في المؤلفات في أسباب ورود الحديث. قال ولي كتاب كبير بعنوان الشاعر الحديث في أسباب ورود الحديث، يسر الله الانتهاء منه ونشره، الله أعلم في حال هذا يعني هذا الكتاب أينما هل انتهى منه هل نشره الله أعلم. قال من حقق على عربي بحث سامي عربي كان من طلبة الشيخ مقبل رحمه الله، ثم بعد ذلك ذهب إلى المملكة، وهذا الرجل اللي هو المحقق بحث من عربي كان عنده شيء من فيما يطلب عن الشيخ يحيى وغيره من كان هنا، فلما عنده شيئا من فيه كانت يعني فيه شيء من فيه من الشيء يعني سخر على غيره. قال ومنها أن يكون أحد الخبرين، وكان الشيخ يجيل ربما جعله يصل على الدروس، ثم بعد ذلك الشيخ تغير عليه كان يستلمه فحصل منه بعض الترفه هكذا الله المستعان، وكان يستخفر طلبة العلم وكان يدرس في الوصول وربما يعني هذه الاعتناء بالمذكرة كثر اهتمامه بالوصول لما وجد هنا طلبة يلتفون حوله ربما يأخذون عليه بعض الأشياء، فلما عرفوا ما عنده بعد ذلك ترك. قال ومنها أن يكون أحد الخبرين إن شاء الله أن يهدينا وإياك، ومنها أن يكون أحد الخبرين رواه راويه عن شيخه بدون حجاب، مع أن الثاني رواه من وراء الحجاب، وهذا الذي ذكرته لكم يا أخوان يعني نستفيد منه أن الإنسان لا يعني يستحقر إخوانه وطلبة العلم ولو كان قد فتح عليه بشيء يعني بفن يكونون، فإذا فتح الله عليك الفن فقد فتح على غير غيره، وربما وجد من فتح الله سبحانه عليه سبحانه من هو تعالى عليه بأكثر من فن، فلا يستحقر الإنسان غيره. وإنما إن كان هناك من الأشياء التي رأها أخطاء واضحة وظاهرة يناصح فيها ذلك الأخ من غير استحقار، من غير استحقار. وكان بعض المدرسين الذين درسونا في الصرف لما خرج سألت بعض أصحابه عن بلده عن سبب خروجه، قال جالس بعضهم فتغير وكان يلمذ الشيخ يحيى حفظه الله ويقول ما عنده شيء في الصرف، ما عنده يعني ما يحسن الخطاب باللغة العربية، ولا عنده شيء في كذا ولا يفهم كذا ولا من هذه الزوبعة التي يشين بها. يعني قلنا هب أن الشيخ حفظه الله يعني سقطت عليه كلمة أو كلمتان أو ثلاث أو أخطأ في كلمة أو كلمتين أو ثلاث، يعني يهدم ما عنده بسبب أنه ما تكلم في يعني ما أنه نطق بهذه الكلمة على غير وجهها. هذا الكلام ليش بصواب؟ إذا كان عنده شيء يرفع ورقة صواب مثلا في نطق هذه الكلمة كذا. واللحن الحقيقي هو لحن العقائد ولحن الأخطاء يعني ماذا منهجية والأخطاء الفقهية الثابتة، هذا هو اللحن الخطأ. أما أن تسقط على الإنسان كلمة أو ينطق الإنسان بكلمة على غير نطقها الصواب، فهذا يعني هو بكثير من ذلك. ولذلك الشيخ مقبل رحمه الله ذكر أنه لما ذهب إلى زبيد قام بعضهم هناك فتكلم بكلام، أخبرنا بذلك، قال تكلم بكلام محاضرة يعني بعض الصوفية هناك، فبعد أن انتهى قال للطلاب الحاضرين سبحان الله لم يلحن بكلمة. قال الشيخ كلامه كله خطأ، يعني لحن في العقيدة لحن في العقيدة ولحن في يعني أخطاء وبدع وخرافات وكذا، وهم ينظرون إلى اللغة إلى الكلام، يعني ما نصب الفاعل ورفع المفعول أتى به صار سبحان الله، قال لم يلحن بكلمة. فهذا يعني ليس الشأن الإنسان وإن حصل منه يعني لحن في بعض الكلام في العربية، فهذا لا يحط من مرتبته كما لو حصل منه لحن في انحراف العقدي أو في مسائل الفقهية الفادحة التي هي واضحة ويخطئ فيها مثلا. فالشاهد من هذا أن بعضهم ربما أخذ فنا ففخر به على غيره، والله المستعان. قال رحمه الله قال ومنها أن يكون أحد خبرين رواه راويه عن شيخه بدون حجاب، مع أن الثاني رواه من وراء حجاب، كرواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت في حال عتقت يعني خرجت من العتق في حال كون زوجها عبدا، على رواية الأسد بن يزيد عنها أنه كان حرا. عتقت خرجت من العتق، قال لأن القاسم ويقال له عتيق، قال لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. إذن عندنا الأسود وعندنا القاسم. القاسم يقول كان زوج بريرة حين عتقت كان عبدا، والأسود يقول كان حرا، ورواية القاسم هي الصواب عن عائشة، هذه الرواية هي الصواب وهي مؤيدة لغيره، لها مؤيدات كثيرة ومرجحات كثيرة. ومن هذه المرجحات أن القاسم بن محمد كان يدخل على عائشة، يدخل عليه الحجاب لأنها رضي الله عنها عمته، لأنه هو قاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي عائشة بنت أبي بكر فهي عمته، محمد والده أخو عائشة. والأسود كان أجنبيا فكان يسمع منها من وراء الحجاب. قال ومنها الخبر المدني فإنه مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه. هذا يا أخوان ترجيح أو نسخ؟ نسخ. إذا علم المتقدم من المتأخر يكون نسخا. قالوا معلوم أن المدنية ما روي بعد الشروع في الهجرة والمكي ما روي قبل الشروع فيها. إذن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا فما نزل في طريق هجرته يعد مدنيا على هذا. والمكي ما روي قبل الشروع في الهجرة. وعلى هذا لو جاءت لو نزل قرآن في طريقه إلى المدينة مدنيا أو مكي مدني، ولو نزل قرآن عام الفتح في مكة مدني. نعم مدني. ولو نزل قرآن وماذا بارك الله فيك، ولو نزل قرآن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، هذا مكي لأنه كان قبل الشروع في الهجرة. قال فيشمل المدنية ما ورد بعد خروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة في سفر الهجرة. هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي. هناك أقوال أخرى يعني يشير إلى أقوال أخرى. ولذا كان المشهور عندهم في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أنها مدنية، ردك إلى معاد مما ذكر في تفسير هذه الآية، معاد يعني مكة، يعيدك إلى المكان الذي خرجت منه تعود إليها، أنها مدنية مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قاله غير واحد. هذه فائدة فقط أفادك بها للتمييز بين الخبر المكي والخبر المدني. هذا في القرآن، هذا في القرآن وفي السنة كذلك، السفي في السنة ما كان يعرف ذلك بالسنين ويعرف ذلك بالنزول. قال ما قال رحمه الله تعالى، هذا هو الاصطلاح المشهور في المدنية المكية ولأخرانا. قال ومنها، وأين تجد هذا الكلام، الكلام في علم القرآن في أي كتاب؟ في الإتقان السيوطي في البرهان للزركشي، كثير من ذلك. قال ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته مع أن الآخر ليس كذلك، لأن جامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته، كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وحديث قال فهذا الحديث يدل بمسلك الإيمان والتنبيه، تقدم معنا الإيمان والتنبيه في كلام على المنطوق والمفهوم، وأن المنطوق غير الصحيح غير الصريح يشمل دلالة الاقتضاء هكذا، يشمل إشارة في الإمام التنبيه. ما معنى الاقتضاء؟ يعني حذف شيء يدل السياق على إثباته. وما معنى الإشارة؟ أن يكون الحكم مقصودا بالأصالة أو بالتبع، مقصودا بالتبع غير مقصود بالأصل بالأصالة، الأصالة ذكر الحكم لشيء وبالتبع قصد حكم آخر. والإمام والتنبيه استخراجنا لإخوان العلة، أن يذكر وصفا لو لم يكن هو العلة في ذلك الحكم لكان ذكره بكا، يعني كقول الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، تخصيص الزاني دليل على أن الجلد لأجل ماذا؟ لأجل الزنا، والقطع لأجل السرقة. وكذلك فهنا من بدل دينه فاقتلوه، أين من أين أخذ؟ لماذا يقتل؟ لماذا يقتل؟ لأنه بدل دينه. من أين أخذناه؟ بمسلك الإيمان، يعني مسلك يعني طريق، مسلك المنهج الطريق هذه كلها بمعنى بطريق الإيمان والتنبيه. يعني لو لم يكن التبديل هو السبب في القتل لكان ذكر التبديل هنا عبثا ما له فائدة، وإنما يعني كان بلفظ غير هذا اللفظ. قال فهذا الحديث يدل بمسلك الإيمان والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين تقتل المشركين. ما هي العلة؟ الشرك لكونهم مشركين بالنسبة للإيمان والتنبيه. قال فيشمل الذكر والأنثى لأن من هذه تكون للذكور ولمن للإناث. قال مع الحديث الوارد الآخر عن حديث الصحيح الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه من حديث ابن عمر. قال ففيه الحكم دون ذكر العلة. ففيه الحكم نهى عن قتل النساء والصبيان. لماذا؟ ما ذكرت العلة؟ ذكرت العلة في حديث آخر. ما كان لهذه أن تقاتل حديث آخر، لكن باعتبار هذا الحديث مع الآخر عندنا عموم من بدل دينه فاقتلوه، كل من بدل دينه من رجال أو من نساء يقتل. وعندنا حديث آخر نهى عن قتل النساء والصبيان، أن النساء عموم أنهين عن قتلهن في العموم. قال فيقدم عليه الأول لذكر العلة مع الحكم، لأنه ذكر الحكم وهو القتل مع العلة وهي التبديل، فيكون الأرجح قتل المرتدة خلافا لمن منع قتل النساء مطلقا بالكفر. مرتدات كنا أو حربيات كالحنفية. الحنفية يقولون إذا ارتد الرجل يقتل، وإذا ارتدت المرأة لا تقتل. ما دليلكم؟ قال دليلنا نهى عن قتل النساء والصبيان. يقال هذا عام ومخصوص، خصوا بماذا؟ بالحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه. الآن يا إخوان قوله هنا ومعلوم أن بعد ذلك ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه. انتبهوا الآن، من بدل دينه فاقتلوه يشمل ماذا يا إخوان؟ الرجال والنساء. إذا كان هناك رجل بدل دينه يقتل، فيه خلاف؟ ما في خلاف بين الحنفية والجمهور. ونهى عن قتل النساء والصبيان، إذا كانت النساء الحربيات، يعني في الحرب، إذا كانت النساء في الحرب يقتلنا أو ما يقتلنا. إذا كانت المرأة في الحرب هي كافرة كفرا أصليا وهي في الحرب ما تحارب، إنما مع الناس تقتل أو تسبى ما تقتل. هذا أيضا لا خلاف فيه بين أبي حنيفة وبين الجمهور. ها ماشي كذلك. إذا كانت هم منهم، يعني إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين، يعني يداهمون والذرار فيهم النساء والصبيان، فقال هم منهم. إذا لم يستطع أن يصل إلى إيقاع الضرر بالكافرين إلا بقتل بعض الصبيان أو النساء يكون ذلك مباحا قتلهم، قتلهن هم منهم هذا الحديث. وأما إذا كنا منفصلات أو كنا غير محاربات واستطيع أن يصل إلى الرجال دون المس بالنساء ينهى عن قتل النساء في ذلك. وهذه أبنى العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر ما كان لهذه أن تقاتل. فإذا كانت ما شكاه الآلي على قول أبي خليل، ها؟ أو شرطية أو جندية أو ما شكاه المدفع أو الدبابة في هذا العصر، ها؟ يقال نهى عن قتل النساء، تفضلي ها بالدبابة. لا تقتل لأنها مقاتلة، طيب الشاهد من هذا يا إخوان أن المرأة إذا كانت في الحرب ولم تقاتل وإنما كانت مع قومها لا تقتل، نهى عن قتل النساء والصبيان. وإذا كان الرجل بدل دينه لا يقتل. الأول الصورة الأولى تستدل بمنع قتل المرأة هذه بحديث ماذا؟ نهى عن قتل النساء والصبيان. وتستدل بقتل ذلك الرجل من بدل دينه فاقتلوه. طيب هنا صورة يشترك فيها الحديثان. إذا كانت المرأة هي المرتدة فهل يمنع من قتلها بناء على نهى عن قتل النساء؟ أو تقتل بناء على من بدل بينهم فاقتلوا. هذه الصورة هي التي يتعارض فيها العمومان، يتعارض فيها عموم النهي عن قتل النساء وعموم الأمر في قتل المرتد من بدل الدين. فإذا ما هذا معنى قوله قال ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه والأعمان من وجه، يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، في هذه الصورة التي فيها مرأة مرتدة، أما الصورة التي فيها رجل مرتد ما في تعارض، والصورة التي فيها امرأة غير مقاتلة ولا مرتدة وإنها كافرة كفرا أصلي ينعى قومها ما في تعارض، ينعى عن قتلها. قال فيجب الترجيح، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات، فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه بناء على ما هو الحق من شمول لفظة من للأنثى، لأن بعضهم يقول من هذا خاص بالذكور، والصواب أن من تشمل الأنثى. ما هو الدليل على شمولها الأنثى؟ كقوله تعالى ومن يقنت منكن، والخطاب لأمهات المؤمنين، قال يا نساء النبي، قال من يأتي منكن، والخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، والشاهد أنه ذكر من ثم بين المراد بها في قوله من ذكر أو أنثى، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات. هذا كله اعتراض الأول قبل كما يكون يعني معنى الكلام، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه، بعد ذلك كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات، فهنا يحصل التعارض. قال وإلى الترجيح بين الأعمين، فما هو وجه الترجيح هنا؟ من أين؟ لماذا رجح حديث من بدل دينه فاقتلوه؟ لماذا رجح؟ لأنه ذكر الحكم مع علته وهي تبديل الدين، والحديث الآخر لها قتل النساء والصبيان ذكر مجردا عن العلة، هذا وجه من وجه الترجيح. وأيضا مما يدل على أن المرأة تقتل إذا ارتدت ما جاء في الصحيح المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها تعذرت من تلك المرأة التي كانت يعني يذهب بها ليضرب عنقها وهي تضحك، قالت لا زال تعذر من ضحكها من ضحكها. وكذلك أيضا المرأة التي قتلها الأعمى ما كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن دمها هدر بعد الحديث، فقتلها الأعمى فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها لأنها ارتدت، ولم يقل له المرتدة لا تقتل، ولم يقل له المرتدة لا تقتل، فإنها لما ماذا كفرت تسب النبي صلى الله عليه وسلم سواء قيل بأنها يعني مسلمة أو يعني كانت مسلمة ثم كفرت، هذا يكون بها على هذا الاحتمال أنها كانت مسلمة ثم كفرت، ويدل على ذلك على أنها كانت يعني مسلمة ثم هي كانت زوجة لها أو أم ولد يا إخوان، زوجة أو أم ولد، زوجة، إذا كانت زوجة فماذا بارك الله فيك، فهو مسلم والمسلم لا يجوز أن يبقي المشركة تحته لو كانت كافرة، فدل على أنها كانت يعني مظهرة للإسلام أو ثم ارتدت بسب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك أدلة أخرى في قتل المرأة إذا ارتدت ويؤيده العموم المذكور، والنهي عن النساء والصبيان خاص بمن لم تكن مرتدة بشرط المذكورة. قال رحمه الله وللترجيح بين العامين من وجه، أشار في المراقي بقوله في البيت 431 وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، لأنه ما يتعارض يعني يحتاج إلى ترجيح. ومنها تأكيد الخبر، فالخبر مشتمل على تأكيد يقدم عن الخبر الذي لم يشتمل عليه، مثال مشتمل على تأكيد حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، أين التوكيد في هذا؟ عند من؟ أين التوكيد؟ تفضل. باطل هذا شيء، باطل أكده. وأيضا أي لما دخلت عليها ما هذه الزائدة أفادت ما أفادتها التوكيد. نعم قال مع الحديث الأي محق بنفسها على التسليم على تسليم ما فسرته به الحنفية قوله حق بنفسها قال لها تزوج نفسها على هذا التفسير هذا التفسير خطأ وإنما المراد حق بنفسها هل في تعارض بين حديث الأي محق بنفسها وبين حديث امرأة نكحت ما في تعارض لأن المراد بتسير أحق بنفسها أنها لا تجبر أنها يعني تستاذن وتنطق بمن تريده إذا أرادت إذا عرض عليها واليتيمة جاء في الحديث واليتيمة إذنها سمعتها إذا صمتت يكون ذلك إذنا لها بخلاف الأين فإنها تنطق لأنها قد جربت الرجال فتقول نعم قبلت أو ما أريده. فالشاهد أن الحنفية فسروا أحق بنفسها يعني لها أن تزوج نفسها استدلوا بهذا واستدلوا أيضا بالقياس المصادر للنص وهذا القياس هو أنهم قالوا إذا كانت المرأة الرشيدة لها أن تبيع وتشتري أن تبيع وتشتري من نفسها فكذلك لها أن تزوج نفسها بمن شاءت لا تمنع المرأة الرشيدة من البيع والشراء فكذلك أيضا لا تمنع من تزويجها لنفسها لأنها رشيدة يعني ماذا لا يخشى عليها الغبن يعني تعرف الرجال تفحص الرجال سواء الله المستعان. قال على تسليم ما فسرته به الحنفية وهذا التفسير منهم خطأ لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه باطل باطل فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه وفيه أيضا تأكيد من الجهة التي ذكرتها بأن ما زائد تقدم نحن هذا الكلام في ما مضى أن الظاهر في قوله أي امرأة ما هو الظاهر في قوله أي امرأة عموم العموم أم لا العموم من أين جاء العموم من أين لأنها شرطية ومن ما في تأكيد هذا العموم تفيد تأكيد هذا العموم فحمل الحنفية للمرأة هنا كيف أجابوا عن حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل قالوا حملوه هنا على صنف من أصناف النساء على صنف من أصناف النساء كالمكاتبة وهي صورة بعيدة لا يدل عليها سياق ولا خبر قال رحمه الله ومنها التهديد فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على من ليس كذلك ومثل له بعضهم بحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم حديث علقه البخاري وموصول خارج البخاري والكلام عليه عند في كتاب الصيام تكلم الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث هذا كلام شنقيطي لأنه رحمه الله لما ذكر بعض الأشياء التي رجح للمثل قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف وللأصوليين باعتبار حال المثل مرجحات كثيرة غير ما ذكره المؤلف وساق منه من أمس نحن نقرأ في كلام الشنقيطي الزيادة يعني من زيادة ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل أحاديث مطلقة مرغبة في صوم النفل وأحاديث النهي عن صوم يوم الشك يقدم لأن أصلا هذا عام وخاص يعني أنا عندنا أحاديث مطلقة وهذا منهي عنه كأحاديث النفل المطلق مع أحاديث النهي عن صوم يوم العيد هل في تعارض؟ ما في تعارض يكون هذا خاص وهذا عام ولذلك سينبه عليه نعم قال ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول فقد عصى أبا القاسم فيقدم على الحديث هذا الحديث وعلى الأحاديث المرغبة في صوم النفل فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي هذا يعني هذا اعتراض على هذا المرجح وهو أن التخويف فقد عصى أبا القاسم من قول عمار من لفظه أو من لفظ النبي من لفظ عمار فيقول قائل هذا التخويف من كلام الراوي وإنما التهديد والتخويف يصح له كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المتن فالجواب أن حكمه الرفع إذ لا يقال من جهة الرأي يعني مرفوع. نعم للناظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر، وقلنا نعم هنا جواب كأنه جواب سؤال مقدر، يعني هل هناك خلل في هذا أن التمثيل، كأنه قال نعم نظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر، لأنه تقديم وتقديم خاص على عام فلا تعارض كسائر الأحاديث التي في أو الأحكام التي فيها عموم وخصوص فيقدم الخاص على العام. قال رحمه الله فلا تعارض أصلا، ويمكن أن يجاب لأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعارض فيه فقط، والله تعالى أعلم. الحاصل في هذا يا إخوان أن المسألة إذا كانت بين عام وخاص لا تعارض أصلا، وإنما يعمل بالخاص في يخرج هذا الأثر من أفراد العموم فيعطى حكم الخاص، وتبقى بقية أفراد العام على حكمه. فالأحاديث التي فيها الترغيب في الصوم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله عمله النار 70 خريفا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لغير ذلك من الحديث المراجعة في صوم النفل المطلق. هذه الأحاديث جاء كيف يجمع بينها وبين نهى عن صوم من عيدين، نهى عن ماذا بارك الله فيك صوم من جمعة إلا صوم من قبله ويوم من بعده، وكذلك أيضا نهى عن صوم من الشك، وكذلك نهى عن صوم ماذا أيضا أيام التشريق وما شابه ذلك. هذه كيف يجمع بين الأدلة العامة في النفل المطلق وبين هذه الأدلة التي فيها النهي عن صوم أيام بأعيانها؟ هل فيه إشكال في الجمع بينها؟ هذا أن النفل المطلق تخرج منه هذه، لو قلنا مثلا بالعموم لأن المراد معناه مطلق ما فيه، لكن لو قلنا بأن هناك أدلة جاءت في استحباب صيام الأيام فنقول هذا عام، وهذه الأدلة الخاصة تخرج هذه الأيام التي وردت بها الأدلة الخاصة، وتبقى بقية الأيام على ما هي عليه من استحباب صومها بالطريقة الشرعية التي ماذا عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير صوم للدهر، ومن غير كذلك فيما نهي عنه، وفيما من غير أيضا بالصوم المرأة وزوجها شاهد فإنه لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهدا إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الضوابط والقيود المعروفة في هذا الباب. فإذا هنا ما في تعارض أصلا بين هذين الحديثين، ويبقى المرجح لكن الكلام في مثاله، وهذه المرجحات بعضها كما ذكرنا يا إخوان. إن شاء الله حسب الشيخ رحمه الله تعالى مرجحات، يعني في الأخير تنفس في هذا الموضع. والغالب في المؤلفين أنهم إذا وصلوا إلى آخر المؤلف إلى آخر الكتاب الذي يؤلفه أو يحققه تجده يعني ماذا ينشط، تجده نشيطا تجده فاترا. الأصل أن كثيرا منهم خاصة المحققين في هذه الأيام تجده فاترا، ربما في الصفحات الأولى ثقل الحاشية، يكون المتن ثلاثة أسطر والحاشية صفحة وهكذا. فإذا جاء في الأوراق الأخيرة والصفحات الأخيرة رمز سطر كلمة سطر كلمة سطر، هذا يدل على أنه قد مل من ذلك، والله المستعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. فقد رحمه الله تعالى هنا في الأخير الناس يملون وهو إن شاء الله أنا من نور الله على طاعته. Thank you.